أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في أنه إذا خاف ضيق الوقت فلم يطلب الماء فتيمم ثم تبين سعة الوقت بعد أن صلى بذلك التيمم. فذكر صاحب العروة أن صلاته صحيحة ولا حاجة إلى الإعادة أو القضاء، هكذا عبر. لا يمنع صحة صلاته إذا اعتقد ريح الوقت من الطلب فتركه وتيمم وصلى ثم تبين ساعة الوقت، لا يمنع صحة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء، أن لا يترك الاحتياط بالإعادة. ناقش فيه السيد القاضي فقال: بل لابد من الإعادة، لأن الاعتقاد ضيق الوقت كخوف ضيق الوقت طريق محض إلى ضيق الوقت واقعا. وذكر أن التعبير في صحيحة زرارة المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي. ظاهر الخوف أنه طريق إلى ضيق الوقت واقعا وليس دخيلا في موضوع الحكم واقعا. فإنه مضافا إلى أن ظاهر كلمة الخوف هو ذلك، توجد قليلة أخرى عليه في الرواية، وهي أنه قال الإمام عليه السلام: فليتيمم وليصلي في آخر الوقت، لم يقل وليصلي في وقت الخوف، قال وليصلي في آخر الوقت. أما القرينة الثانية فلا كلام لنا فيها، قرينة تامة لا نقاش فيها. المهم ما استشهد به من القرينة الأولى، قال: الخوف ظاهر في الطريقية المحرة، كما ذكره السيد القاضي وادعاه في مثل الرؤية والتبين وأمثال هذه العناوين. فقال: ظاهر الصم للرؤية أن الرؤية طريق محض إلى الواقع، فموضوع لوجوب الصوم من أول رمضان هو ثبوت الهلال واقعا، ورؤية الهلال طريق محض، وهكذا في رؤية هلال شوال لوجوب الإفطار، وهكذا التبين في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. التبين له طريقية، ولأجل ذلك ذكر في الليالي المقبرة أنه وإن لم يكن يتبين لنا البياض المتشكل من قرب الشمس إلى جهة المشرق، لكن هذا لا يهم، فإن المهم وجود ما يتبين واقعا وإن لم يمكن تبينه لمانع. وهذا هو الذي يدعيه بالمقام بالنسبة إلى الخوف. السير الخوري كلماته في أن للخوف موضوعية أو أن ظاهره كونه طريق المحرم إلى الواقع كلماته مختلفة. وأنا جمعت كلمات السير الخوري فالسير الخوري ذكر في وضوء الجريرة أن خوف الضرر تمام الموضوع بوجوب الوضوء الجريرة. الموضوع الجزء السادس صفحة 208 يقول السيد الخوي: إن الموضوع لجواز الوضوء الجريري هو الكسير أو الجريح الذي يخاف من الضرر. ففي معتبر الخليل الأسدي عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع الصلاة؟ قال عليه السلام: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلي. ثم قال السيد الخوي: وعليه فمن اعتقد الضرر ثم تبين عدم الضرر صح منه الجنة. رجل يخاف أن يضر بجرحه الماء أو يضر بكسره الماء فتوضأ وضوءا جديريا. يقول السيد الخوي: صح وضوءه لأن مقتضى معتبر الخليل الأسدي أن الخوف من الضرر تمام الموضوع وجوب الوضوء الجبري، فليس موضوعه واقع الضرر وليس موضوعه مركبا من خوف الضرر وواقع الضرر، بل تمام الموضوع وجوب الوضوء الجبري وخوف الضرر. ولكنه ذكر في مجال آخر في بحث التيمم أن ظاهر الخوف أنه موضوع لكن آخر. قال السيد الخوي في بحث التيمم: خوف الضرر أحد جزئين موضوع والجزء الآخر وجود الضرر واقع، فهو موضوع ناقص. موسوعة السيد الخوي الجزء الخامس صفحة 356 أقرأ عبارة السيد: إن الظاهر من الروايات أن موضوع وجوب التيمم إنما هو خوف الضرر، لكن لا على وجه الموضوعية، بل على وجه الطريقية إلى الضرر الواقعي. يعني شنو؟ يعني أخذ خوف الضرر موضوعا في وجوب التيمم، لكن لا بما هو صفة خاصة، بل بما هو طريق إلى الواقع. وكل ما أخذ القطع أو الخلق موضوعا في حكمه بما أنه قريب إلى الواقع فيكون جزء الموضوع لا تبعه، والجزء الآخر للموضوع هو واقع. ولأجل ذلك يقول الموضوع هو الضرر الواصل إلى المكلف ولو بوصول خوفي، لأن خوف ضرر قريب إلى واقع. ومع الجهل بالضرر وعدم خوفه منه لا يكون الضرر واصلا إلى المكلف، فلا ينتقل مهكه إلى التأمل، فلا بد من الحكم بصحة وقوعه. ففي بحث التأمل اختار أن الموضوع مركب من خوف الضرر وواقع الضرر، مع أن الوارد في روايات التأمل يقول هكذا: إني أخاف عليك اللص، إني أخاف عليك السبع، فتيمم. فاختلف كلام في بحث الوضوء الجديد، حيث اختار أن الخوف من الضرر تمام الموضوع لوجوب الوضوء الجديد. اختلف كلام هنا مع كلامه في التيمم، حيث اختار أن خوف الضرر جزء الموضوع لوجود التأمل، فموضوع وجود التأمل مركب من واقع الضرر وخوفه. وأما في بحث الصوم الموسوعة الجزء 21 صفحة 496 يقول: موضوع الأمر بالصوم وغير المليء فمن اعتقد أنه ليس بمريض فصام، ثم تبين له أن صومه كان مغرا به. بعض الناس ما يخافون من الضرر يصومون، ولكن بعدما صاموا يحسون بوجع في معدتهم ويراجعون إلى الطبيب، يقول الطبيب: لماذا صمت؟ صومك كان مغرا بك. يقول السيد الخائي: هذا الصوم باطل، لأن تمام الموضوع لوجوب الإفطار هو عدم الضرر واقعا، والخوف من الضرر طريق محض وليس له أي دخل في موضوع الحكم واقعي. ولأجل ذلك فرق السيد الخوي بين الصوم الضرري والوضوء الضرري، فقال: الصوم الضرري باطل وإن لم يعلم بأن صومه ضرري، لأن استثناء الصوم الضرري ثابت بالآية الكريمة: ومن كان مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخرى، ما قال ومن لم يعني الموضوع له واقع مرض، مع أنه ورد في الروايات أن من يخاف على نفسه فليفطر، يقول هذا طريق المحر، بينما أنه في الوضوء يقول السيد الخائي: إذا كان الوضوء ضرريا بحد غير محرم. السلف يرى أن الإبرار المحلل هو ما موت الإنسان أو بلغ حد الموت، بلغ حد الهلاك، لا يرى حرمة الإبرار غير البليغ. وهكذا السيد الثاني قطع الأعضاء الرئيسة هكذا أبرار يحرم، أما الأبرار العادية التي لا تكون بليغة تصل إلى حد تهلكة النفس فلا تحرم لا عند السيد الخوي ولا عند السيد السيستاني. فإذا كان الوضوء مضرا لا بحد المحرم وكنت جاهلا فوضوءك صحيح، لماذا؟ لأن الرافع لوجوب الوضوء الضرري لغير المحرم قاعدة لا ضرر، وقاعدة لا ضرر لا تجري في موارد الجهل بالضرر لكون جريانها خلافا امتنان. أما قوله تعالى في آية الوضوء وإن كنتم مرضى أو على سفر، يقول السيد الخوي بقليلة فلم تجدوا ماء تقيد بما إذا كان الضرر بحد يحرم عليه الوضوء فلا يتمكن من الوضوء، فلم تجدوا ماء إن لم تتمكن من الوضوء إما تكوينا أو تشريعا من باب حرمة إضرار بالناس، وهذا يختص بما إذا كان الإضرار إضرارا بليغا. أما الإضرار غير البليغ فلا نستفيد من الآية الكريمة بالوضوء عدم وجوب الوضوء الضرري غير البليغ، نستدل بقاعدة لا ضرر، وقاعدة لا ضرر انسانية لا تجري في مورد جهل الإضرار. ترون أن هنا في كتاب الصوم حمل ما دل على أن من خاف على نفسه فليخبر على الفريقية المحضة. السيد الحكيم في المستنساك قال نحن أيضا نحمل خوف الضرر على الفريقية المحضة فيما إذا كان هناك خطابان، خطاب رتب الحكم على واقع عدم على واقع عدم الضرر أو واقع الضرر، وخطاب آخر رتب الحكم على خوف الضرر. مثلا في باب الصوم هكذا الآية الكريمة تقول ومن كان وإن كنتم ومن كان مريضا فعدة من أيام أخرى. الرواية تقول الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. فالجمع العرفي بين الخطابين يقتضي أن نقول بأن موضوع وجوب الإفطار واقعا هو واقع المرض، وخوف الضرر في الرواية إنما أخذ كطريق المحض إلى الحكم الواقعي. وكيف كان؟ فاختلاف كلمات السيد الخوي واضح. هنا كلامه في بحث خوف غير الوقت يتلاعب مع كلامه في كتاب الصوم. يقول الخوف طريق المحض، وإن كان بإمكانه أن يقول الخوف جزء الموضوع لأنه لا يختلف في الإبرار، سواء كان الخوف طريق المحضر إلى واقع غير الوقت أو كان جزءا من الموضوع المركب لوجوب التيمم. فإذا انكشف ساعة الوقت فينكشف عدم تحقق الجزء الثاني لموضوع وجوب التيمم وهو غير الوقت واقع. لكن الإنصاف أن خوف الضرر في حد نفسه لولا القرينة التي ادعاها السر الحكيم لا يجوز أن يقال بأنه ظاهر في كونه تمام الموضوع للحكم. ليس لا طريقا محضا ولا جزء موضوعا، بل ظاهره أنه تمام الموضوع. ولكن هنا نقبل كلام السيد الله. لماذا؟ لأنه لأجل القرينة الثانية فليتيمم وليصلي في آخر الوقت، تدل على أن الملحوظ هنا أن يكون التيمم والصلاة في ضيق الوقت واقعا لا في سعة الوقت. المسألة الثالثة عشرة: لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا عدد بعدد الوجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء. يقول صاحب العنوان: إذا دخل الوقت وكان المكلف واجدا لماء لو أتلفه لم يتمكن من الوضوء، لا يجوز له أن يصرف هذا الماء. هذا واضح، لأن مقتضى القاعدة وجوب الوضوء في حق واجد الماء في أول الوقت. فقد تستفيد من صحيحة محمد بن مسلم أنه لا يجوز الذهاب إلى مكان لا يجوز فيه الماء. رجل سافر إلى مكان لا يجوز فيه إلا الثلج أو ماء جامدا، قال: هو بمنزلة الضرورة فليتيمم، ولا أرى أن يعود إلى أرض يوبق بها دينه. أما لو كان على وضوء، الماء ما عنده، لا يجد ماء لكنه متوضع، هنا أشكل بعض الأعلام في حرمة إحضار الوضوء. الشيخ الفقيه آل ياسين قال: بل يجوز في وجهه، وكذا الإضرار على احتياط فيهما لا ينبغي تركه. هذه التعليقة تشير إلى أنه بالنسبة إلى إتلاف ما لم يميل الشيخ محمد رضا آل ياسين جواز إراقة الماء المنفصل بعد وضوء الوضوء، كما يجوز له إبطال الوضوء إذا لم يجد ماء، بل يجوز في وجه وكذا بل يجوز إتلاف الماء في وجه وكذا الإبطال على احتياط فيهما لا ينبغي تركه. السيرس الثاني وافق صاحب العروة في حرمة إراقة الماء، ولكنه احتار في حرمة إبطال الوضوء. ما هو الوجه في هاتين التعليقتين الشيخ آل ياسين والسيد السيستاني؟ قد يقال بأن ظاهر الآية الكريمة أنه حين القيام إلى الصلاة المهم أن يكون لدى المكلف ماء فيتوضأ منه، أو لا يكون عنده ماء فيتيمم. فلو أن شخصا يقوم إلى الصلاة في آخر الوقت فيصدق عليه أنه قام إلى الصلاة، بعد الدوام يذهب إلى البيت، يرجع إلى البيت ويتغدى وينام،
أهلهم يشوفون قبل أن تغرب الشمس يكونون يا بكون صلي، فهو يقوم يصلي صلاة الظهر والعصر بين الظهر. إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، ينطبق على هذا المكلف متى وبين الظهر. فإذا أسبح المرء في أول الوقت أو أبطل وضوءه بنومه ونحوه والآن لا يجد ماء، يصدق أنه قام إلى الصلاة من النوم ولا يجد ماء فليتيمم. السيد السيستاني استفاد من صحيحة محمد بن مسلم التي غرقناها أن حفظ الماء واجب، لأن الماء عاتبه لماذا تسافر إلى مكان لا يوجد فيه ماء. فإذا بهذه الصحيحة يستدل على عدم جواز إراقة الماء بعد الوقت فضلا عما قبل الوقت. عفوا بالعكس، استدل الهام السريع على عدم جواز إراقة الماء قبل الوقت فضلا عما بعد الوقت، فضلا عن داخل الوقت. لكن هذه صحيحة لم ترد في حفظ الوضوء، هذا لا يجب ما يجب عليه أن يحفظ وضوءه ولا ينام قبل أن يصلي، لا دليل عليه. لكن الإنصاف أن ظاهر الآية الكريمة الإرشاد إلى شرطية الوضوء بواجب الماء لصرف وجود الصلاة، وشرطية التيمم في الصلاة لفاضل الماء. لا يستفيد العرف من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا، أن المدار على عدم وجدان الماء حين القيام إلى الصلاة. فالمقتضى البدلية الاضطرارية بمناسبة الحكم والموضوع أن موضوع البدل الاضطراري عدم القدرة على الواجب الاختياري بنحو صرف الوجود. مثلا الدليل يقول المريض يصلي جالسا، هل تقبلون أن شخصا أول الوقت مريض استخدم دواء بعد ساعة يبرأ من مرضه، تقبلون أنه يصلي مستلقيا أول الوقت لأنه يصدق عليه المريض يصلي جالس؟ مناسبة الموضوع والموضوع تقتضي أن نقول بأن هذا ظاهر في البدلية الاضطرارية، والبدلية الاضطرارية بمناسبة الحكم والموضوع ثابتة في حق العاجز عن صرف وجود الواجب الاختياري. وعليه فكلام صاحب العروة الصحيح وقال أنه لا وسبيل تعليقة السيد السيستاني من أنه لو كان على وضوء لا يجوز له إطباله على الأحواض، بل على الفتوى لا يجوز. نعم، في حق فاقد الماء ورد أنه يمكن أن يجذب نفسه، شخص فاقد الماء متطفر رجع إلى البيت ورأى أنه أمام خيارين، خيار أن يصلي وخيار أن يجامع زوجته، نعم وأما من شنو وأما من خاف ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذا يقول لا أتبع الهوى أن يأتي
في الرواية الصحيحة ورد أنهم يخالفون.
نحن لا نلزم الناس بمخالفة الهوى دائما. روح الصلاة روح سوي شغلة وبعدما تريد أن تصلي لا تجد ماء فتتيمم بدل غسل الجنابة ما يخالف الله يخبر. هذا نص خاص ومختص بالجماع مع الأهل. أما من يقول إذا أنا أنام فأحتلم مصاب بمرض الاحتلام يقول إذا أنا أنام فأحتلم وإذا احتلمت لا أجد ماء يقول له يجب عليك أن تبادر إلى الصلاة ثم تنام لأنه مقتضى القاعدة أن تصلي مع الطهارة المائية. والرواية وردت في حق من يجامع أهله الإمام جوز ذلك وإن كان يعلم أنه يضطر إلى التيمم بدل غسل الجنابة. بل الوارد في الرواية لسبب في نفسه يعني لأجل الشهوة. أكو من يجامع أهله من دون شهوة؟ لا الشبق وشدة الشهوة شنو لا يتحمل؟ لا الفقهاء عملوا على الشهوة ميقان أقرأ الرواية ما عدت مشكلة بليه نعم الشبق الشبق شدة الغلبة وطلب النكاح أقرأ لكم الرواية الأبرز مؤتمرة إسحاق بن عمار أن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يدري ما أيأتي أهله قال ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه ما أحب أن يفعل شوف يعني حلال لكن ما أحب أن يفعل قلت طلب بذلك اللجنة أو يكون شبقا إلى النساء قال إن الشبق يخاف على نفسه قلت يطلب بذلك اللجنة قال هو حلال قلت فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر رحمه الله سأله عن هذا فقال ائت أهلك تؤجى فقال يا رسول الله آتيهم وأؤجر هم أتلذذ وهم يعطيني الله سبحانه وتعالى ثواب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنك إذا أتيت الحرام أجرت أتمت فكذلك إذا أتيت الحلال أجرت فقال عبد الله عليه السلام ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال أجر؟ ظاهر هذه الرواية أنه يجوز لمن لا يجد المعنى جامعة له لنزده. ظاهر هذه الرواية لا يختص بظاهرة كان في غاية الشهوة يخاف على نفسه من الهلاك أو من أن يبادر إلى الحرام، يخاف على نفسه من ياشي، يخاف يوقع، يخاف على نفسه. نعم. أما بالنسبة إلى ما قبل الموت، يقول صاحب العروة: بل قبل ذلك أقرأ جملة ما قرأتها، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء. بالنسبة إلى إراقة الماء في داخل الماء، قال: لا يجوز إراقة الماء للوضوء والغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء. خصص كلا الحرمة، حرمة إراقة الماء وحرمة إبطال الوضوء، لما إذا علم بعدم وجود نقول لا، حتى ولو احتمل عدم وجود الماء إلا إذا كان مقتضى الاستصحاب بقاء الماء على إشكال فيه أيضا. لماذا؟ لأن استصحاب بقاء الماء لا يثبت أنه يصلي مع الوضوء، وإن كان بعضهم يميل إلى أن بعض المعاصرين يميل إلى أن استصحاب بقاء القدرة يكفي لجواز التأخير، لكن ناقشنا في ذلك. بعض المعاصرين في كتاب وحوث الحال يقول بأن استصحاب بقاء القدرة يثبت جواز التأخير شرعا، لكن هذا ليس صحيح، لأن استصحاب بقاء القدرة ليس له أثر شرعي، وإنما نريد أن نثبت اللازم العقلي لبقاء القدرة وهو تحقق الامتثال الواجب عقلا بمقتضى قاعدة الاشتغال، إحراز الامتثال، واستصحاب بقاء القدرة لا يحرز الامتثال إلا بنحو أصل مثبت. فإذا احتمل عدم وجود الماء لا يجوز له بعد الوقت إبطال الوضوء أو إراقة الماء. وكيف يقول بعد ذلك صاحب العروة: بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم نسيانه بعد الوقت. الأحوط وجوبا أن لا يخلف الماء قبل الوقت ولا يبطل وضوءه قبل الوقت إذا علم بأنه في الوقت لا يجوز الماء. السيد الخوي هنا قال: لماذا لا يجوز؟ الواجب المشروط قبل تحقق شرطه ليس وجوده فعليا، قبل دخول الوقت الواجب ليس فعليا، وجوب الصلاة يصل فعليا، فالعقل لا يحكم بوجوب حفظ المقدرات المفرده، يعني حفظ الماء للوضوء او حفظ نفس الوضوء، فيما اذا لم يحفظ ذلك صار عاجزا داخل الوقت عن الوضوء. السيد الخوي يقول: التكليف مشروط في القدره، اذا عجزت نفسك عن الصلاه مع الوضوء في اول الوقت تكون عاجزا عن الوضوء ولا تكليف مع العجز، رفع ما لا يلتزمون، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. تقول: لماذا يفوت الميلاد؟ يقول السيد الخوي: من اين احفظتم الميلاد؟ بعد سقوط الخطاب، الخطاب خطاب التكليف سقط للعجز، من أين أحرزتم ثبوت البلاد وأن هذا المكلف فوت البلاد على الموضوع؟ قوم أكثر السيساني يوجب ولو على الأحمر حفظ الماء بمقتضى صحيحة محمد مسلم الوالدة في أنه لا يستطيع الماء بلده بل هو يرى وجوب المقدمات المفوضة إلا ما دل الدليل الخاص على عدم وجودها. مقتضى القاعدة عند السيد السيستاني وجوب حفظ تحصيل المقدمات المفوضة أي المقدمات التي لو فوتها قبل الوقت لم تتمكن من الامتثال لأصلها. هكذا مثل ولاحظ لماذا جوز نوم من يعلم بأنه إذا نام قبل الوقت لا يستيقظ من نومه في داخل الوقت. جوز ذلك فقال يجوز ذلك ما لم يؤدي إلى التسامح والاستخفاف في الصلاة، مع أن هذا مخالف لما ذكره في الأصول من أن ظاهر خطاب التجريد الأمر الغيري للمقدمات مطلقا، ولو المقدمات التي إذا لم يحصلها قبل دخول الوقت عجز عن امتثال الواجب في ذات الوقت. فمقتضى القاعدة على مبنى الأصول وجوب حفظ الماء إذا علم بأنه لو فوت الماء لا يتمكن من الوضوء داخل الوقت، وهكذا مقتضى صحيح محمد بن مسلم. المحقق العراقي قال نعم لا يجوز إراقة الماء ولكن يجوز إبطال الوضوء بفاقد الماء. ما عندك لا تصلح إذا تعلم أنه بعد دخول الوقت لا تجد ماء للوضوء أو الغسل. أما أنت متوقع ما يمكنك أن تبقي الوضوء ولا تنام إلى أن يدخل الوقت وتصلي ثم تنام. المحق العراقي قال لا مو واجب. لماذا؟ لأن الصحيحة تقول إذا دخل الوقت وجد عبوه يعني قبله لا يجب القول. وأشارت الدخول إلى الاستدلال بهذه الصحيحة على عدم وجود حفظ القدرة على الوضوء قبل الوقت، فقال ظاهر هذه الصحيحة أنه إذا دخل الوقت وجد. وأنتم ترون أن هذا التخريج ليس عرفيا، يوجد لديه ماء لا يشربه لا يتركه يبقيه إلى أن يدخل الوقت لأنه ليس له ماء، ولكن متوضئ لا يجد ماء ولكنه متوضئ بسهولة يمكنه أن يبقى مستيقظا ومتقهرا إلى أن يدخل الوقت ويصلي، لكنه يعاند يذهب إلى مرافق يبطل الوضوء. ليه؟ أريد أن أعمل بفتوى المحقق العراقي. هذا التفريق خلاف الطبع، وأنا الذي أستفيده من هذه الصحيحة التي تقول إذا دخل الوقت وجد الضرور والصلاة الإرشاد لا شرعي في الضرور والصلاة، لا مستفاد من هذه الصحيحة تجويز إبطال الوضوء قبل الوقت لمن يعلم بأنه لو أبطل وضوءه لا يتمكن من الصلاة مع الوضوء في الوقت. هذا ليس استغفارا وحيدا. إذا دخل الوقت وجب القول والصلاة ظاهر أنه إذا دخل الوقت وجب الصلاة والصلاة وتجب ويجب الطهور للصلاة، لا صلاة إلا بالطهور. وليس هذا الخطاب ناظرا إلى أنه قبل الوقت لا وجوب للطهور فيمكن إبطال الطهور، وعليه فلا يقدر أن يقول بأن الأحوط مع عدم الحرج حفظ الماء ومقتضى صحيح محمد بن مسلم ومقتضى القاعدة الأولية التي نحترم بها المقدمات المفروضة للزوم حزبها، بل لا يجوز على الأحرار إفطار الوقوف قبل الوقت لمن يعلم بأنه لو أبطل وقوفه لا يتمكن من الوقوف داخل الوقت. نعم يجوز مجاورة الأهل، بل تستحب لمن يقدر على ذلك، ولو علم بأنه لو زام أهله لا يتمكن من الغوص سواء قبل الوقت أو في داخل الوقت، حتى لو كان يتمكن من المبادرة إلى الصلاة لا يجوز عليه المبادرة، بل يجوز له تحريم الجماع على الصلاة.